صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين. لعن الله من ظلمكم وغصبكم حقكم وشدد عليه العذاب الأليم. السلام عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصين، كفاك فخرا كفاك فخرا يا أبا الحسن، كفاك فخرا عظيما يا أبا الشهداء، أن جئت بالنفس من دون النبي فدا، كم قمت بالسيف كشافا لكربتها مشمرا وبحول الله معتضدا، كم قمت بالسيف كشافا لكربتها مشمرا وبحول الله معتضدا، لولاك ما عرف المعبود عابده، لولا حسامك فالمعبود ما عبدا، لولاك أمسى عرى الإسلام منفصما، لولا حسامك أمس الحق مضطهدا، لولاك نال أولو الأحقاد قصدهم، لولا حسامك نال الباغي ما قصدا، لولاك لولاك ما رفعت للدين رايته، لولا حسامك فالإسلام ما وجدا، إذن فأركان هذا الدين ما بنيت إلا بكفك، إذن فأركان هذا الدين ما بنيت إلا بكفك، إذ كانت له عضدا، لكن أقول وقلبي ملؤه عجبا كيف استطاع المرادي، لكن أقول وقلبي ملؤه عجبا كيف استطاع المرادي فيك ما قصدا، كيف استطاع بأن يعلو بصارمه منك الجبين فتقضي يا أبا الشهداء، شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين وصاحت عسى بعيد البلاء مسجى يا بحر، يا حسن شيل عمامته وهالجراح شدوه وبهداي فوق المغتسل يا حسن مدوه وهذا يا بعد اهل القطين للجراح خلوه بهداي قلب والدي وشد الجرح زين ليفيض دم على الوجه يا ابن الشفية خوفي يا خويا يخبب الشيب البهي لا ترخصوني كان أقلب بدي واغسل يا خويا طبرته بمدامع العين كهف منيع وحصين عالي وحيف ما دام يظلل علينا وانهدم من جار ليام ضاعت عقب عين حريم وضاعت ايتام ضاعت عقب عين حريم وضاعت ايتام مثل يا عقلي ينوجد في العالم منين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الآية من الآيات الواردة والنازلة في أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهي المعروفة بآية المباهلة وذلك عندما جاء وفد نصارى نجران لمحاججة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فطلب منهم النبي أن يباهلهم حينئذ جاء النبي صلى الله عليه وآله للمباهلة، وقد جمع النصارى أبناءهم ونساءهم وأولادهم وعلماءهم، والناس اجتمعوا ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وآله. تقول الرواية: فأقبل النبي وبيديه الحسن والحسين، ومن خلفه مولاتنا الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ومن خلفها مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فلما رآهم أسقف نجران عالم النصارى التفت إلى قومه وقال: يا قوم، والله إني أرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل هذه الجبال لأزالها، فلا تباهلوهم فتهلكوا. وانسحب النصارى من المباهلة بعد رؤية النبي صلى الله عليه وآله مع الحسن والحسين وعلي وفاطمة، ونزل قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ونزول هذه الآية في شأن هؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم مما اتفقت عليه كلمة المفسرين، ومما اتفقت عليه كلمة المؤرخين، نزولها في هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. هنا بعض المعاصرين، صاحب تفسير من وحي القرآن، وضع حول هذه الآية أو أثار حول هذه الآية مجموعة من الملاحظات. قال أولا بأن المباهلة ما كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى، وإنما كانت باختيار النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا بأن المباهلة لا دلالة فيها على فضيلة لأهل البيت، لأن النبي إنما جاء بأهل بيته كأسلوب نفسي للتأثير على نصارى نجران. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يؤثر على النصارى تأثيرا نفسيا حتى ينسحبوا، فجاء بعلي وبفاطمة وبالحسنين حتى ينسحبوا، وإلا فالآية والواقعة لا دلالة فيها على فضلهم. يعني النبي قال بأن هؤلاء إذا رأوني وقد أتيت بأبنائي وبابنتي وبأحب الناس إلي سيقولون بأنه لو لم يكن صادقا ولو لم يكن عارفا بأحقيته لما جاء بأحب الناس إلي، وسيتنازلون وينسحبون. فهذا غاية ما يدل على أن النبي استعمل أسلوبا نفسيا مؤثرا مع النصارى، ولا دلالة في ذلك على فضيلة لأهل البيت عليهم السلام. هنا نحب أن نشير إلى أمور. الأمر الأول: المباهلة ليست كما قال هذا القائل كانت باختيار النبي ولم تكن بأمر الله، بل الأمر على خلافه. الأمر على خلافه، ومن خلال الآية القرآنية نفسها نستفيد بأن الأمر وبأن المباهلة إنما كانت بنظر الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. الآية ماذا تقول؟ الآية تقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل يا محمد تعالوا. من هو الذي يأمر النبي ويقول له قل؟ النبي يأمر نفسه أو لا؟ الله هو الذي يأمر النبي، الله هو الذي يأمر النبي. فقل تعالوا، يعني يا محمد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل، قل فعل أمر، فعل الأمر ممن موجه؟ موجه إلى النبي، ولكن ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أمر النبي أن يباهل، وأمره أن يباهل بولده بأبنائه وبنفسه وبنسائه صلوات الله وسلامه عليه. فالآية واضحة الدلالة أولا على أن المباهلة كانت بنظر الله وبأمر من الله. ثانيا النبي صلى الله عليه وآله ما كان هدفه من المباهلة كما يقول هذا القائل هو التأثير النفسي على الطرف الآخر من أجل الانسحاب. لا، مو هذا هدف النبي. لو كان النبي يريد أن يؤثر تأثيرا نفسيا على النصارى قبل استخدم أسلوبا أقوى. شلون الأسلوب الأقوى؟ أسلوب الأقوى أن يأتي بجميع قرابته وعشيرته. النبي عنده بعض نسائه عزيزات عليه، عنده بعض قراباته أعزاء عليه. لو كان النبي يريد أن يؤثر على النصارى تأثيرا نفسيا لأتى أيضا ببعض نسائه، ولأتى أيضا ببعض أقربائه حتى يكون التأثير أقوى على الطرف الآخر. طب ليش فقط اكتفى بالحسن والحسين وعليا وفاطمة؟ إذا كان هدفه التأثير النفسي، التأثير النفسي يكون أقوى فيما لو أتى ببقية أقربائه وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه لم يأتي بهم. هذا دليل على أن النبي لم يكن يهدف إلى ذلك الأمر. ثالثا قوله بأن الآية لا دلالة فيها على فضل أهل البيت عليهم السلام، نقول له بأن الآية كما يقول علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم من أعظم الآيات التي تدل على فضل علي وآل محمد آية المباهلة. آية المباهلة تدل على مجموعة من الفضائل والمقامات لأهل البيت عليهم السلام. أولاً من الفوائد والمقامات التي تدل عليها الآية، عندما نلاحظ التعبير، تعبير الآية ماذا قال؟ تعبير الآية قال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. من الذي حضر؟ قلنا الذين حضروا علي وفاطمة والحسنان. عبر عن الحسنين بالأبناء مع أن الحسنين شخصان، فعبر عنهم بصيغة الجمع بالأبناء. وعبر عن فاطمة عليها السلام مع أنها بوحدها بالجمع أيضا، فقال ونساءنا ونساءكم، تعبير بالجمع عن المفرد. وعبر عن علي مع أنه واحد بالأنفس، عبر عنه بصيغة الجمع. التعبير بصيغة الجمع عن المفرد والمثنى يقولون يدل على علو المقام وعلى رفعة الشأن. إنسان إذا كان له مقام عالي وإذا كان صاحب مقام سامي يعبر عنه بصيغة الجمع للدلالة على سمو مقامه ورفعة شأنه. وهنا كأن القرآن يريد أن يشير بأن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تمثل نساء الأمة بأكملها، لذلك عبر عنها وهي واحدة بالنساء. وعلي يمثل الأمة بأكملها، لذلك عبر عنه بالأنفس وهو واحد. وكذلك الحسنان عليهم السلام، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. مغزى هذا البيت يتلاءم مع المراد من الآية المباركة في فضل علي والحسنين وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم. ثانيا، تدل الآية على أفضلية علي عليه السلام على جميع الخلق ممن سبق النبي وممن لحق النبي صلى الله عليه وآله. من أين نستفيد أفضلية علي؟ نستفيد أفضلية علي من تعبير الآية بالأنفس. معنى الأنفس؟ وأنفسنا وأنفسكم، يعني هناك مماثلة بين الشخصين، لذلك عبر عنه بأنه نفسه لوجود المماثلة. المماثلة في أي شيء؟ لم تذكر الآية. إذن فالمماثلة في كل الخصائص إلا ما استثناه الدليل. الدليل قال بأن عليا ليس نبيا، بقية الخصائص ثابتة لعلي بمقتضى هذه الآية. ومن جملة الخصائص الثابتة للنبي أفضليته على جميع المخلوقات، وعلي بن أبي طالب بمقتضى هذه الآية له نفس خصائص النبي، إذن فعلي أفضل من جميع المخلوقات، حتى من الأنبياء، حتى من المرسلين. ستقول انت شلون مثلا علي بن ابي طالب افضل من الانبياء مع انه ليس نبيا؟ علي بن ابي طالب لو لم تكن النبوة قد ختمت بالنبي صلى الله عليه واله، ما الذي يمنع ان يكون علي نبيا؟ وقد وصل الى مرتبة اعظم من مرتبة النبوة، مرتبة الامامة. مرتبة الامامة اعظم من مرتبة النبوة وأعظم من مرتبة الرسالة. هذه المرتبة أعطيت لعلي بن أبي طالب، ولو لم تختم النبوة بنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله لكان علي أيضا نبيا. ما الذي يمنع من ذلك وهو أفضل من الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا ثانيا. ثالثا، تدل الآية المباركة كفائدة نستفيدها، تدل الآية على أن الحسنين أبناء لرسول الله حقيقة، أبناء لرسول الله حقيقة. بعضهم يشكك في أن أبناء البنت هل هم أبناء لوالد البنت أم لا؟ كان العرب، بل كانت المسألة مسألة سياسية، العرب كانوا يقولون بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذه المسألة التي كانت تثار عند العرب من أن أبناء البنت ليسوا أبناء، استخدمها بنو العباس في غصبهم الخلافة. ولذلك كانت محاورات بين الإمام الكاظم عليه السلام وبين هارون الرشيد عندما اجتمع معه وقال له: كيف تدعون بأنكم أبناء رسول الله وأنتم أبناء علي؟ قال له الإمام عليه السلام: يا هارون، لو بعث رسول الله حيا وخطب إليك كريمتك أما كنت تزوجه؟ قال: بل أزوجه وأفتخر على العرب والعجم. قال له الإمام: ولكنه لا يخطب مني ولا أزوجه، لأنه والدي وليس بوالدك، ولأنه ولدني ولم يلد فلا يخطب مني ولا أزوجه. كانت مسألة سياسية، هذه الآية آية المباهلة، تؤكد على أن الحسنين عليهما السلام أبناء لرسول الله حقيقة. ورد عنه صلى الله عليه وآله: ذرية كل نبي من صلبه، وذريتي من صلب علي بن أبي طالب. وتدل الآية المباركة أيضا كفائدة رابعة نستفيدها، تدل الآية على أحقية علي بالإمامة والخلافة بعد رسول الله. الآية تدل على أن علي هو الأحق بالإمامة وهو الأحق بالخلافة مباشرة بعد النبي. لماذا؟ ذكرنا بأن علي عليه السلام بمقتضى الآية له ما للنبي من الخصائص إلا ما استثناه الدليل، إذن فعلي له العصمة كما للنبي العصمة، وعلي له العلم الإلهامي والإفاضي كما للرسول العلم الإلهامي والإفاضي، ولعلي جميع المقامات الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله ثابتة لعلي. فبعد رسول الله أليس علي هو الامتداد الحق للنبوة والرسالة؟ بل لا أحد يمثل النبي في علمه إلا علي، ولا أحد يمثل النبي في عصمته إلا علي، ولا أحد يمثل النبي في خصائصه إلا علي. فعلي هو الامتداد الحق والصحيح بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نعم، علي بن أبي طالب كان يشكل الامتداد الصحيح لرسالة السماء، ولكنه حجب عنها وصودرت منه عليه السلام، فجلس في داره 25 سنة. 25 سنة حرم الناس من فوائده، وحرم الناس من بركاته، وحرمت الأمة من خيراته. 25 سنة علي بن أبي طالب جليس الدار، بعد أن عانى الويلات والمحن والآلام، وأي مصيبة أعظم من عصر الصديقة الزهراء أمام عيني، وإسقاطها جنينها وكسر ضلعها ولطم خدها بمرأى وبمسمع منه. مع ذلك هو ينظر بكل صبر، قيدته وصية من أخيه حملته ما ليس بالمقدور. وبقي علي بن أبي طالب يعاني تلك الآلام إلى أن قضى شهيدا في محراب الصلاة. وفي مثل هذا اليوم غسل علي، وجهز علي، وكفن علي. هالليلة هذه ليلة الوحش على آل رسول الله، ليلة الوحش على زينب وأخوات زينب. ينظرن إلى فراشه خاليا، ينظرن إلى محرابه خاليا، ينظرن إلى مصلاه خاليا. وضعه الإمام الحسن على المغتسل، تقول الروايات: وإذا به يتقلب على المغتسل بوحده. كانت الملائكة هي الذي تقلبه، كانت الملائكة تتشرف بتغسيله. لما انتهوا من تغسيله وتكفينه ووضعوه على نعشه، وإذا بالمنادي ينادي: أحسن الله لكم العزاء وعظم الله أجركم. جبرائيل يعزي أهل البيت في أمير المؤمنين. الله أكبر، حملوا الجنازة على الأعناق، وزينب من وراء الجنازة تنادي: في أمان الله، في داعة الله، أقبلوا بالجنازة إلى القبر المعهود. لما وصلوا بالجنازة كشف الإمام الحسن الغطاء عن القبر وإذا بالنداء من داخل الملحودة: ضعوا الطاهرة في التربة الطاهرة، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. وضعوا الإمام في الملحودة، أحثوا عليه التراب كأني بالإمام الحسن واقف على قبره، منكسر الظهر، منهد الأركان، وهو ينادي: وأبتا وعليا. رجع الحسنان يقصدان الدار، تقول الرواية: فمر على خربة في الكوفة، لما مر عليها سمع أنينا داخل الخربة، دخل إليها وإذا بشيخ عجوز قد كف بصره يؤن أنينا يقطع القلوب. التفت إليه الإمام الحسن، قال: يا شيخ، مما بكاؤك؟ مما ينينك؟ قال: إني ما ذقت طعاما ولا شرابا منذ 3 أيام، فلقد كان شخص يأتيني بالطعام والشراب، وهذه 3 أيام ما رأيته. قال الإمام الحسن: ما هي أوصافه؟ قال: إني إذا جاءني صار يسبح الله ويهلله، فلا يبقى جدار من الجدران ولا غصن من الأغصان إلا وسبح بتسبيحه وهلل لتهليله. فقال الإمام الحسن: إذن يا شيخ، عظم الله أجرك، فلقد قتل كافلك أمير المؤمنين. تقول الرواية: فصار الشيخ يحث التراب على وجهه ويلطم على رأسه وينادي: وعليا. رجع الحسنان إلى الدار، وإذا بزينب تدخل دارا وتخرج إلى أخرى، تنظر تارة إلى المصلى وأخرى إلى المحراب، كلما وجدته خالية نادت: وأبتا. ما جاء الإمام يصلي، ما جاء الإمام يصلي، بسايلك يا جامع، ما جاء الإمام يصلي، بسايلك يا منبر، بسايلك يا جامع، تبكي عليه الخطبة والموعظة والسامع، سمعوا شي يقول المنبر، سمعوا شي يقول الجامع: يا ليت ذيك الليلة ما جا الإمام، ما جا الإمام يصلي، ما جا الإمام. منه أني متخجلة يوم جرى لي دم، والعيون مني تشوفه يوم صواب يألم، واسفي عليه يا ويلي، اقصر فراب ما تم. واسفى عليه يا ويلي أكثر فرض مات بسايلك يا جامع ما جل إمام ما جا الإمام يصلي ما جا الإمام قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وزادي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.